الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 55 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحكمة التي بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي ولم نتمم الشرح، وهي التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: شعاع البصيرة يشهدك قربه منك، وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده، وحق البصيرة يشهدك وجوده، لا عدمك ولا وجودك. قلنا هذه ثلاث رتب، أدناها الرتبة الأولى، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحابها. أعلاها الرتبة الثالثة، وهي رتبة الصديقين، وهي الرتبة التي كان فيها أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرتبة الأولى يعبر عنها ابن عطاء الله بقوله: شعاع البصيرة يشهدك قربه منك. قلنا المقصود بشعاع البصيرة العلم، دراسة دلائل وجود الله، دراسة آيات الله عز وجل في الكون. هذه الدراسة دراسة دلائل وجود الله، دراسة آيات الله الكثيرة المتنافرة في الكون، تجعلك تعلم وتشهد ببصيرتك أن الله موجود، وأن الله قريب منك، أن يراك ويراقبك أينما كنت وحيثما تقلبت. إذن هذه المرتبة الأولى يصل إليها الإنسان بواسطة العلم، هذه العلوم والمعارف التي ندرسها. يعلم وجود الله عز وجل، ويعلم أن الله عز وجل يرانا ويراقبنا، وهذا الإيمان وهذا العلم يحمل الإنسان على أن يراقب بدوره رب العالمين، فلا ينحرف لأنه يشعر أن الله يراه، يرى انحرافه، لا يرتكب محرما، لا يقصر في أداء واجب، لكن إن تغلبت عليه نفسه واهتاجت به غرائزه فزلت به القدم، سرعان ما يتوب، لأنه يشعر بأن الله قريب منه وبأن الله يراقبه. هذا شرحناه. المرتبة الثانية يقول عنها ابن عطاء الله، أو يعبر عنها بقوله: وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده. فإذا تجاوزت مرحلة الاستدلال بالعلم والآيات الكونية على وجود الله، تنتقل إلى حالة أخرى. ما هي الحالة التي كم وكم عبرنا عنها بمناسبات مرت؟ بوحدة الشهود. وحدة الشهود، عندما أنظر فأجد أن الأسباب لا قيمة لها. صحيح الأسباب أشباح موجودة، لكن عندما أدقق في هذه الأسباب أرى أن الفاعلية كلها آتية من عند الله عز وجل. هذا شيء من وراء الدلائل العلمية التي ندرسها في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات ونحوها. نعم، أنظر فأجد أن الله عز وجل هو الذي يخلق الإحراق عند ملامسة النار لجرم قابل للاحتراق، وأنظر فأجد أن الله هو الذي يخلق الشفاء عند تناول الطبيب، عند تناول المريض الدواء، الدواء لا قيمة له أبدا، جند من جنود الله، والشافي من هو الله. أجد هذا، ولاحظوا سيدنا إبراهيم ماذا قال: وإذا مرضت فهو يشفين. تجاوز الدواء، قفز فوق مرحلة الدواء، ما ذكر الدواء أبدا ولا أقام للدواء وزنا، فهو يشفين. وعندما وضع سيدنا إبراهيم في القاذف في المنجنيق وقد غضب عليه هامان بسبب أنه حطم الأصنام التي كانت تعبد، وقررت محكمته أن يحرق سيدنا إبراهيم في النار، لم يبالي سيدنا إبراهيم بهذه النار التي كانت تطلم أمامه. لماذا؟ لأنه لم يكن يراها، كان يرى الفعال. الفعال من؟ الله سبحانه وتعالى. ما أقام لها وزنا. الذي يحرق ليست النار، إنما هو الله. فإذا شاء أن لا يحرق لا يحرق، إذن أمره عائد إلى الله، ليس عائدا لا إلى النمرود ولا إلى هامان ولا إلى هذه النار. إذن هو لم يرى قيمة لهذه الموجودات كلها. ولذلك ضجت الملائكة كما ورد في الصحيح، ووقف جاءه جبريل قال له: أليست لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. هذا أيضا تعميق لهذا الكلام، عين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده، عدمك وعدم الكون كله لا قيمة له. جبريل يقول له: أليست لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، أي أنت لا شيء، ما قيمتك؟ ماذا عسى أن تفيدني؟ إن أردت أن تفيدني ففائدتي منك تأتي من عند من؟ من عند الله عز وجل. لذلك قال: أما إليك فلا. قال: طيب فسل ربك. قال: حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، حسبي الله ونعم الوكيل، لا أعلم في الكون أحدا إلا الله. إذن هو حسبي، وهو وفوضت إليه أمري، يفعل بما يشاء. هذا موقف الإنسان الذي لا يرى قيمة للكون، لا يرى إلا المكون وهو الله عز وجل. والإنسان لا يبقى إلى هذه الدرجة إلا بعد أن يتجاوز العلوم. العلوم لها فائدة تقف بها عند مرحلة، لكن المرحلة التي تليها لها دواء آخر، لها علاج آخر. نعم، عين البصيرة إذا وصلت إليه يشهدك عدمك لوجود الله عز وجل. يعني كأن ضوء الساطع إذا ظهر أضواء الشموع تذهب تختفي، كما قال الشاعر: طلع الصباح فأطفئ القنديلة. يعني الآن النجوم نحن لا نراها في رابعة النهار، لا نراها إلا في الظلام عندما تطلع الشمس وضاءة، نعم مشرقة، تنظر فلا تجد أثرا لهذه النجوم. نعم، عندما تنظر إلى الأسباب فتخترقها إلى المسبب تصل إلى هذه المرتبة. عندما تنظر إلى الأسباب فتخترقها إلى المسبب تصل إلى هذه الدرجة. نعم، تخرج إلى السوق فتشتغل وتكدح وتأتي بالمال، عندما تعلم أن عملك لا طائل منه، وأن تجارتك وحيلك التجارية التي تمارسها لا جدوى منها، الله هو الذي يوفق، والله هو الذي يرسل لك المال، والله هو الذي يبتليك بالحالات إقبالا وإدبارا مدا وجزرا، هذه حالة تجعلك تنتقل إلى ما نسميه وحدة الشهود. عندما تقف على طبيب وتسأله أن يعالجك تعلم يقينا أن طبه لا يفيد وأن علاجه لا يفيد، وإنما الله هو الذي يخلق الشفاء وهو الذي يلهم وهو إلى آخره، لا قيمة لشيء إلا لله عز وجل. عندما تعلم هذه الحقيقة، عندما تجلس أمام الطعام تأكل وتعلم يقينا أن الطعام ليس هو الذي يشبعك إنما الله، تشرب وتعلم يقينا أن الماء ليس هو الذي يرويك إنما هو الله عز وجل. عندما تعيش مع هذه الحقائق وتؤمن بها تجد أن الأسباب شيئا فشيئا ذابت، اختفت أمام ناظرك، ذابت ذابت واختفت، وبرز من وراء ذلك من؟ برزت قيومية الله، برزت فاعلية الله. لذلك تنظر إلى هذه المكونات تراها ولكن تراها أشباحا لا قيمة لشيء منها أبدا. تذهب إلى السوق تشتغل، تبحث عن الرزق، تجمع المال، لكنك تتعامل في يقينك مع أشباح. إذا سئلت طيب لماذا تشتغل؟ تقول لأن الله كلفني، لأن الله طلب مني أن أقرع هذا الباب أقرعه، وأنا أعلم أن الذي يفتحه لي هو الله. لماذا تأكل ما دمت تعلم أن الله هو الذي يشبعك؟ لأن الشريعة تقول يجب أن تأكل. لماذا تذهب إلى الطبيب؟ نعم، لأن الشريعة هكذا تقول، تداووا يا عباد الله. نعم، وهكذا تتعامل مع المكونات ولكنك لا تبصر إلا المكون سبحانه وتعالى. هذه درجة أعلى من الدرجة الأولى. نحن نؤمن بالله عز وجل لكننا نقيم للأسباب وزنا. نعم، ولكن عندما تدرك أن الأسباب عبارة عن جنود مجندة لسلطان الله عز وجل وتعيش مع هذه الحالة باستمرار تصل إلى عين البصيرة، أي تعلم أن لا فاعل إلا الله سبحانه وتعالى. كل الرسل والأنبياء كانوا يعيشون في هذه المرحلة، والصحابة الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الصحابة يتفاوتون في الرتب، رجل دخل الإسلام قبل وفاة رسول الله بأيام ليس مثل واحد مثل سيدنا أبي بكر، دخل الإسلام منذ أول بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالصحابة يتفاوتون. لكن الربانيون من الصحابة هذا هو شأنهم. لاحظوا يعني هذه المرتبة كيف نتبينها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا يوم الفتح، ما أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تحققت له ساعة تجعله يتباهى بنشوة النصر كالساعة التي دخل فيها مكة فاتحا وقد دان له أهلها جميعا، ليس فيهم صاحب عين تطرف، وهم من صناديد الشرك الذين قاتلوه وأخرجوه طردوه وآذوه. دخل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وهم كلهم في غاية الذل وفي غاية الاستسلام، إذن كانت ساعة نصر، والجنود والضباط والقادة دائما في مثل هذه الحالة يسكرون بنشوة الظفر. لكن كيف كانت المصطفى، كيف كانت حاله وهو يدخل مكة؟ ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم من الأيام أو في ساعة من الساعات أكثر تذللا وانكسارا لله منه في تلك الساعة. إذا لم يكن يبصر الأسباب، لم يكن يبصر قوته وفاعليته التي تغلب بها على المشركين، لم يكن يبصر التخطيط الذي خططه لفتح مكة، لم يكن يبصر شيئا من ذلك، إنما كان يبصر سلطان الله، توفيق الله، نصر الله سبحانه وتعالى. الأشباح موجودة وهو يراها، لكن كيف تتصور المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة؟ وتخيل أنك تراه الآن وقد ركب بغلته، نعم، وقد نعم طأطأ رأسه، طأطأ ثم طأطأ حتى إن هذه الشعرات اسمه عسنون، هذه الشعرات لا يمس واسطة رحله من كثرة ما قوس رأسه ذلا لله عز وجل، وكان يتلو آنذاك سورة الفتح. نعم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وينصرك الله نصرا عزيزا. كان يمضي بتلاوته، كان مع الله، لم يكن يرى شيئا غير الله عز وجل. تلك هي وحدة الشهود، لم يكن يرى شيئا. ولذلك أيضا عندما دخل مكة ذهب رأسا إلى الكعبة فطاف سبعة ثم خطب، فبدأ خطابه يقول لا، بعدما أن أثنى على الله عز وجل قال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده. عبده، لاحظوا هذا التذلل، ما جاء بكلمة الرسالة ولا النبوة ولا وصف نفسه بقدرة ولا بعمل ولا كضابط جيش أو كرئيس دولة، أبدا 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 لا شيء. هو ونصر عبده. عندما يصل الإنسان في إيمانه بالله إلى هذه المرتبة يكون قد بلغ رتبة الصديقين. ولكن لاحظوا، نحن عندما نتكلم عن الأسباب لا وجود لها، تجد بعض العلماء، حتى بعض العلماء الدعاة إلى الله يناقشون في هذا الأمر ولا يستطيعون أن يتصوروا أن النار لا تحرق، لا يستطيعون أن يتصوروا أن السم لا يهلك، لا يستطيعون أن يتصوروا أن السكين لا تذبح، لأنهم يعيشون محبوسين في عالم الأسباب، يعيشون في المرحلة الأولى، مرحلة شعاع البصيرة، يعني العلم. نعم. طيب، كم وكم ناقشنا هؤلاء الناس، قلنا لهم لا توجد قوة موضوعة في الأشياء، لو أن الله أودع قوة في الأشياء وتركها هذه الأشياء تمارس فعلها بهذه القوة، إذن لكانت هذه القوة شريكة مع الله، لكانت هذه القوة شريكة مع الله، لأن الله عندما أودع القوة في النار وترك النار أصبحت النار تحرق بهذه القوة مع أن الله عز وجل لا عمل له فيها، إذن هنالك قوة تفعل فعلها منفصلة عن الله. أسندت إلى الله شريكا؟ لا. أين أنت من قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، تقوم دائما، أين أنت من قول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ ما معنى القيوم؟ أي القائم بأمر الكون كله لحظة فلحظة، ما من دواء تتناوله إلا والله بقيومته يشفيك به، ما من طعام تأكله إلا والله بقيوميته يشبعك، ما من سم يتناوله إنسان منتحر إلا والله بقيوميته يهلكه. لا، ولذلك نحن نقول إن الله عز وجل يخلق هذه الفاعلية عند تناولك الأسباب لا بواسطة هذه الأسباب. وأين أنت من قول الله عز وجل وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون؟ لو أن الأسباب كانت لها فاعلية لقال الله وآية لهم أن الفلك المشحون حمل ذريتهم، أليس كذلك؟ لكن الله قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. إذن أي قيمة بقيت للفلك المشحون بعد أن كان الله هو الحامل لمن فيها؟ نعم، هذه المشاهد في كتاب الله عز وجل من شأنها أن تنقل الإنسان من عالم العلوم التي تقف عند مظاهر الأسباب إلى عالم وحدة الشهود، وحدة شهود الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا الأمر ينبغي أن يسعى الإنسان جاهدا للوصول إليه. يقول بعض الإخوة طيب كيف السبيل؟ يعني أنا في الواقع أنا يعني خاضع لعالم الأسباب، أنا مسترق للأسباب، لا يمكن إلا أن يعني أجعل الأسباب لها قيمة ذاتية بسبب كثرة التعامل معها. أدم ذكر الله أكثر من تذكر الله، أدم تذكر صفات الله، أسماء الله الحسنى، وعش معها، عش معها واستمر، تجد أن الأسباب ذابت ثم ذابت ثم ذابت، وتجد أنك دائما مع الله، تجد أنك دائما مع الله سبحانه وتعالى. فكثرة الذكر هي التي توصلك إلى هذه النتيجة التي بها يشعر الإنسان بلذة الإيمان، بها يشعر الإنسان بمعنى الإحسان الذي وجهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله سيدنا جبريل عن الإيمان والإسلام، ثم سأله عن الإحسان. الإيمان بالعلم يأتي، والإسلام بالعلم يأتي، ها في رتبة أعلى. الإحسان يأتي بالذكر. العلم وجد أساس رائع، وجد أساس رائع لأن ينقلك من الإسلام إلى الإيمان. بعد ذلك الإحسان. ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه. يعني ما بسمول أن تعبد الله وأنت تراه، لأننا لم نرى الله في دار الدنيا. لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن لا تكون المكونات حاجزا بينك وبين الله، أن لا يكون عالم الأسباب سترا ينسيك الله أو يبعد الله عز وجل عنك. أن عندما تقف تناجيه أن تصبح المكونات أشبه ما تكون بألواح زجاجية شفافة. تصور أنك أمام ألواح كثيرة زجاجية لكن كلها ألواح شفافة، تحدق بنظرك فيها فماذا ترى؟ لا ترى الألواح، ترى ما وراءها. الإحسان هو أن تتحول المكونات أمامك إلى ما يشبه هذه الألواح الزجاجية. تنظر يمين وشمالا، تجد الناس، تجد الأبنية، تجد مظاهر له، ولكنك من خلالها لا تجد إلا الله سبحانه وتعالى الذي أقام العباد فيما أراد. نعم. هذه المرتبة هي التي يسميها العلماء بمرتبة وحدة الشهود، وهي التي ينبهنا إليها ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. والسبيل إلى ذلك كما قلت لكم الإكثار من ذكر الله عز وجل. وفائدة ذلك أن قلبك لا يتعلق إلا بالله، فمطامعك تزول عن الدنيا، عن المال، عن الرئاسة، عن الشهوات، عن الأهواء، عن عصبيتك، لأنك لم تعد ترى شيئا في الكون إلا الله عز وجل، كل عدم. نعم. فأطماعك تنبت عن الدنيا وتتجه إلى الله سبحانه وتعالى. كنت تطمع بالمال، إذا جئت في المساء تتأمل في تجارتك، أرباحك، مالك، الطريقة التي ينبغي أن تسلكها لتزيل ذلك، فلان الذي نافسك، فلان الذي زاحمك، الإنسان الذي آذاك، تعيش في هم هذا كله. الآن وقد وصلت إلى وحدة الشهود كل هذا زال، فأنت تنام مرتاح البال. يريح وحدة الشهود، تجعل الإنسان مرتاحا في أعصابه، لا يقيم وزنا إلا للواحد. نعم. الإنسان الذي يرى جنودا تتحرك يمينا وشمالا وهو يعلم أن هؤلاء الجنود لا يتحركون يمينا وشمالا ولا يتصرفون إلا بأمر من القائد الذي يدير العمليات في غرفة العمليات، ينظر إليهم دون أن يقيم لهم وزنا، وإنما هو ينظر إلى غرفة العمليات. كذلك هذا الإنسان لا يعد يقيم وزنا لشيء. ما ربحت تجارته؟ إيه؟ الله هكذا أراد، الله هكذا أراد. نعم. فلان زاحمه فنافسه فتغلب عليه، هكذا قضى الله عز وجل. نعم. هذا أمر الله عز وجل. فلان من الناس مثلا آذاه، لا يقيم وزنا لهذا كله، ولكن هل يترك الأسباب؟ لا يتركها. لاحظوا، ليس معنى ذلك أن ينبت الإنسان من المجتمع، لأن هنالك شريعة وهنالك عقيدة. الشريعة وظائف نقوم بها لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا بها، والمعتقد هو هذا الأمر الذي ينبغي أن نعلمه. الباري سبحانه وتعالى له نظامين، نظام تكويني ونظام تشريعي. النظام التشريعي هذا الذي ندرسه في الفقه، تفعل هكذا، تفعل، تقوم بواجباتك، تبتعد عن المحرمات، تشتغل بتجارتك، بعملك، تكسب، تأتي بالقوت لأهلك، لأولادك، هذا اسمه النظام التشريعي. النظام التكويني هو هذا الذي نقوله الآن، كل الأمور مرتبطة بالله، هو الفعال. فلا تسأل يعني لا تبحث عن أسباب وأمور إطلاقا بشكل من الأشكال. في هنالك يعني قصيدة لإنسان يعني الواقع قال كلام رائع أولها، يقول فيها وإن كان يعني في شيء من العامية لكن كلام رائع، يقول: ألا يا أيها المحجوب عنه تأمل ما ترى فالكل منه. نعم، هذا كلام سليم، هذا يعني هذه الرتبة. الإنسان عندما يكون محجوبا عن الله، محجوبا عنه بماذا؟ بعالم الأسباب، يقيم وزنا لهذا الشيء، يقيم وزنا لهذا الأمر، بهذا، فيعجب عن الله. أذب الأسباب بذكر الله تجد نفسك أمام الله. هذه الحقيقة التي لا أشكال فيها، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقاتل الواحد من الصحابة مع رسول الله كان يشم رائحة الجنة، يقول: إني أشم رائحة الجنة من وراء هذه الهضبة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا يرى شيء، إنما يرى فاعلية الله سبحانه وتعالى في الكون. نعم، لكن عندما لا نصل إلى هذه الدرجة الموقف خطير، الأمر يحتمل هذا وذاك، ممكن أن تزلك الأسباب، ممكن أن تصبح سجينا لعالم الأسباب، ممكن أن تفكر أفكار شيطانية الشيطان يتسرب من خلالها إليك فتخالف أوامر الله، لأنك تقيم الأسباب مقام أوامر الله عز وجل. نحن الآن كلنا ولله الحمد نؤمن بالله، لكن كم هم من المؤمنين يدفعون زكاة أموالهم؟ لا أظن أكثر من 10% يدفعون زكاة أموالهم كما أمر الله عز وجل، لأن لم حدث عنا قطر السماء. طيب، كيف هم مؤمنون ولا يدفعون زكاة أموالهم؟ لأن شبح الأسباب خوفهم من دفع الزكاة. يحسب زكاة مالي إذا أردت أن أدفعه يبلغ ربما قرابة مليون أدفعها، كيف هذا؟ هذا خطير. نعم، يقيم وزنا للأسباب ولا يقيم وزنا للمسبب. من هنا لأنه سجين الأسباب يؤله الأسباب، نسي أمر الله وتذكر فاعلية الأسباب فلم يعد يدفع زكاة مال. عندما نجد الذين يدفعون زكاة مالهم، نجد كثيرا منهم يتلاعبون ويحاولون أن يتحايلوا على الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا؟ لأنهم عاشوا مع الأسباب ونسوا المسبب. سألوا: ألا يجوز لنا أن ندفع زكاة أموالنا يعني مواد عينية بدلا من النقود؟ قيل: نعم يجوز، لا سيما التاجر الذي يمارس التجارة بمواد عينية تدفع زكاتك من هذه المواد نفسها. يتسرب الشيطان إليه لأنه مع عالم الأسباب، لأنه يؤله الأسباب، يقول نفسي: نعم أمامي بضاعة ستوك كثيرة جدا لا أحد يشتريها، إذا استمرت واستمرت ما الذي سأنتهي إليه؟ خسارة كبيرة جدا، كيف أستطيع أن أعوض هذه الخسارة؟ لا أستطيع. لاحظوا كيف أنه ينظر إلى الأسباب وأنها ذات فاعلية منفصلة عن الله. إذن يقول: خير وسيلة أن أدفع هذه الأموال، هذه العينيات، الستوك، زكاة. نعم، أخذ الفتوى ويأتي الفقير فيحسره في هذه البضاعة التي علم أنها لا تباع وأنها لا تفيد، ويقول له: خذ ما طاب لك من هذا كله. هذا أقول عبارة دقيقة، هذا منكر مع الله والله لا ينكر به. لعل هذا الإنسان أخطر ممن لا يدفع زكاة ماله. أما أن أتلاعب على الله عز وجل وأقول لهذا الفقير خذ خذ، وأقول يا رب سجل عندك أنا دفعت زكاة مالي كذا وكذا إلى آخره. طيب أنا لو أنني تحررت من عالم الأسباب وعلمت أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأنه هو القيوم، عندئذ أركل عالم الأسباب قدمي، لا قيمة له، هكذا أمرني الله ونفذ أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك ما ينبغي أن يقول أحدنا أنا سأقف عند شعاع البصيرة، يعني آمنت بالله وعرفت أن الله موجود والدلائل العلمية قرأتها وكلها تبينت وأنا أكتفي بهذا الحد. هذا موقف خطير، لأن الأسباب التي تراها أمامك تنسيك في كثير من الأحيان فاعلية الله سبحانه، يعني سلطة الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما يأتي إنسان مثلا يقول صفقة مالية تحققت لي، لكن هذه الصفقة المالية فيها شائبة، فيها ربا، فيها كذا. الشرع يقول له والله هذه الصفقة غير جائزة. الإنسان الذي آمن بالله ولكن سلطان الأسباب مهيمن عليه لا يستطيع أن يتحرر، يفكر يفكر ثم يغمض العين ويتناسى الله عز وجل ويخترق هذا الأمر الذي نهى عنه الله عز وجل، لأنه يتصور أن هذا هو السبب الذي يجعله نعم يرتزق، في حين أنه إذا تجاوز الأسباب إلى المسبب يقول الله هو الذي يعطيني. أنا عندما أرضيه وأقفز فوق هذه الفرصة الذهبية كما يقول الناس أن أطرق باب الله، ما قيمة هذه الأسباب إذا لم يشاء الله أن يرزقني، وإذا شاء الله أن يرزقني فما قيمة هذا الخطر الذي يمكن أن يعني أرمي نفسي فيه. وكم 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 رأينا نتائج لهذه الحالة بشكلها السلبي والإيجابي. وأنا قلت لكم في درسنا هذا الذي بدأ عمره من أيام دروس السنجقدار، نعم ما قبل يعني تقريبا 20 سنة، قرابة 20 سنة تقريبا، كان هنالك لا شاب واحد، أكثر من واحد في غاية الفقر وفي غاية الحاجة، يحتاج إلى دار، يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى مال، إلى طعام، إلى شراب. لاحت له فرص ذهبية لكنها جميع فرص غير مشروعة. يأتي هو وأمثاله إلي يسألني ما حكم الشرع في هذا؟ طبعا أنا أمين، المستشار أمين، أقول وأنا متألم عليه، أقول والله هذا غير جائز غير سائغ. فكان يتجاوز ذلك كله ويدوس فوق هذه الفرص بقدمه. لماذا؟ لأنه كان مع المسبب وكان متحرضا من الأسباب. جاءته فرص بحسب الظاهر الذهبي تجاوزها، أي امتحانات، فكان مع الله، كان مع المسبب. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن المسبب قال له خذ، لقد تجاوزت الأسباب مرة ومرتين وثلاثة، وها أنا أعطيك من وراء الأسباب. أكرم الله هذا الإنسان بالدار الواسعة، بالزوجة والأهل، بالمال، بالوظيفة، بكل ما يشاء. وهذا لا ينطبق على واحد، ينطبق على كثيرين. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بوحدة الشهود بحيث نرى المكونات ونتعامل معها، ولكننا نعلم أنها جميعا أشباح ظاهرية لا قيمة لها، جنود مجندة لسلطان الله سبحانه وتعالى. الفقرة الثالثة نشرحها إن شاء الله في درس آتي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على ما يرضي، وكل عام وأنتم جميعا بخير والحمد لله رب العالمين.